إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض مغرب يوم الأحد 27 من الشهر الخامس من عام 32 و400 للهجرة في شرح عمدة الفقه لمعالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر.
نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. وهذا الباب متصل بعض الاتصال بكتاب المناسك، فإن الهدي متصل بالمناسك وهذا اتصال بين. أما الأضحية فإنها من حكم أهل الأمصار، ولكن لكونها تقع أيام التشريق وقت ما يكون الذبح لأهل النسك فهي شعيرة مصاحبة من حيث الزمان ومشابهة من حيث الفعل لهدي أهل النسك، ولهذا جرت عادة الفقهاء رحمهم الله أنهم يذكرونها مع أحكام الهدي. قال رحمه الله: والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر. أما الهدي فالأصل فيه أنه سنة بإجماع العلماء إلا ما اقتضى الدليل وجوبه، كوجوب دم المتعة والقران على المتمتع والقارن فإنه يلزمه هدي، وإذا عجز عنه فإنه يصير إلى الصيام كما سبق تفصيله في المسائل النسك. وأما ما زاد على ما دل الدليل على وجوبه فالأصل فيه المشروعية، ولذلك مهد النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل كما في الصحيح من حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم إساقه 100، فنحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه. فهذا الهدي هو من باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فمنه ما يكون لازما ومنه ما يكون مشروعا مستحبا. هذا فيما يتعلق بالهدي. أما الأضحية فالمقصود بها ما يذبحه أهل الأمصار في أيام التشريق في يوم العيد وأيام الذبح بعده، في يوم العيد وهو يوم الحج الأكبر وأيام التشريق بعده، على خلاف بين الفقهاء في مدة الذبح كما سيأتي. فهي سنة مستحبة مؤكدة بإجماع أهل العلم عن الأضحية، سنة مؤكدة مستحبة بإجماع العلماء، وفيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، وتواتر من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهي من سنن المرسلين. وهذا الاتفاق من الفقهاء رحمهم الله على مشروعيتها وسنيتها يتبعه خلاف بينهم، هل هذه السنة من حيث المشروعية العامة لا من حيث الحكم التكليفي والمصطلح التكليفي، هل هي على سبيل اللزوم أم على سبيل الاستحباب؟ فذهبت طائفة من العلماء إلى أنها واجبة، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها مستحبة، وهذا القول هو الأظهر، وهو مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي. فعند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن الأضحية مستحبة، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الأضحية واجبة. ونقل عن بعض المتقدمين أنها من فروض الكفايات، لأنها شعيرة من شعائر المسلمين، فجعلوها من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الاسم عن الباقين. ولكن الخلاف المشهور هو الخلاف في وجوبها، كما هو رأي الإمام أبي حنيفة وأصحابه، وهو قول طائفة من الفقهاء، أو القول بأنها مستحبة، أو القول بأنها مستحبة كما هو رأي الجمهور من أهل العلم، والأظهر أنها مستحبة وليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم على المسلمين بها، بل جاء في أحرفه عليه الصلاة والسلام ما يدل على كونها مستحبة ليست من الواجبات، كقوله في حديث أم سلمة: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من بشره ولا من أظفاره شيء. والحديث في الصحيح. وقوله من كان له ذبح يذبحه يدل على أنها من المستحبات. وكذلك ما جاء في حديث قسم الأضاحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأضاحي بين المسلمين، فدل هذا على أنه ندب إلى أفعال الخير وليست مما يجب عليهم في أصول أموالهم. فيؤخذ من حديث قسم الأضاحي، وهو ثابت في الصحيح، أن هذا من أفعال الخير المشروعة. ولكن على قول من يقول بأنها مستحبة، فإنهم يتفقون على أنها من الشعائر الظاهرة المؤكدة، ولذلك من كان له قدرة في المال لا ينبغي له أن يفرط في تركها، لا ينبغي له أن يفرط في تركها، ولا سيما أن القول بوجوبها قول كبار من أئمة الفقه والرأي، وقد سمينا فيما سبق الإمام أبا حنيفة رحمه الله، وقال بقوله طائفة من فقهاء الأمصار ومن كبار الأئمة قالوا بهذا القول، فهو منقول عن ربيعة بن عبد الرحمن من أئمة المدينة، ومنقول عن الليث بن سعد، ومنقول عن الإمام الأوزاعي، ومنقول عن الإمام الثوري، فهو قول كبار من الأئمة. وكما ترى أن هؤلاء من كبار أئمة الأمصار، فالليث إمام مصر، والأوزاعي إمام الشام، وهكذا، والإمام أبو حنيفة من كبار الأئمة، كبار أئمة الكوفة والعراق، فلا ينبغي للمسلم أن يفرط فيها إذا كان له استطاعة. قال: لا تجب إلا بالنذر، فإذا نذر الأضحية فإنها تصير واجبة بالنذر.
والأضحية أفضل من الصدقة بثمنها.
قال: والأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة، وحكى بعض أهل العلم الاتفاق عليه، أن هذا من موارد الإجماع، أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. ولهذا ينبه إلى أن الهدي في النسك والأضحية لأهل الأمصار هي من الشعائر التي ندبت الشريعة وأمرت الشريعة بها، ولهذا ليس من الفقه ما يفعله بعض العامة، وقد يقتدون برأي لبعض الناظرين في العلم ممن ليس له فقه صحيح، حينما يقول بأن حاجة الناس للحم الآن أصبحت ليست تلك الحاجة، وأصبح متيسرا، والناس من ذوي الاستطاعة إلى آخره، باعتبار بعض الأمصار، ليس كل الأمصار أو كل الدول، فيقدر نتيجة لذلك أنه بدل أن يذبح بهذا الثمن فإنه يتصدق به على الفقراء أو يجعله في عمل من أعمال الخير أو عمل من أعمال البر وهكذا. ومثله أحيانا يفعل بعض العوام في النسك، فتجد أنه يقول بدل أن يأتي قارنا ويلزمه هدي فإنه يأتي مفردا وقيمة هذا الهدي يتصدق به. فمثل هذه الطريقة طريقة باطلة في الشريعة، ولا بأس أن نسميها باطلة لأنه لم يقل أحد من الأئمة بمثل هذه الطريقة، وفيها تعطيل لشعائر الإسلام، فإن الهدي من الشعائر الإيمانية، وليس المقصود به اللحم حتى يقال هل له حاجة أو ليس له حاجة، إنما المقصود به تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالمسلم ينظر في هذه الآية وهي كافية في بيان حكمة الشريعة من الذبح، سواء كان ذبح الأضحية أو الهدي، فالآية وإن كانت في الهدي إلا أن الأضحية كذلك. قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، والمقصود في الذبح هو تحقيق العبودية، لأن الذبح لا يتقرب به إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وكان من طرائق المشركين الذبح لآلهتهم ولمعبوديهم، فجاءت الشريعة بأن الذبح لا يكون إلا لله. قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وذبح النبي صلى الله عليه وسلم فسمى وكبر، وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فهذه حكم شرعية كبرى. الشريعة لم تلتفت ابتداء إلى مسألة اللحم ومن يأكله، ولهذا ترون أن الأضحية مثلا لم يذهب الأئمة ويتفقوا على أنها للفقراء، بل في آرائهم خلاف مشهور كما سيأتي. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنها تكون ثلاثة، يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، بل بعض أهل العلم قال إنه يجعلها في نفسه لا يتصدق على الفقراء، يجعل ثلثا لأكله وثلثا لادخاره وثلثا لأقاربه، وهذا رأي لبعض التابعين بل لبعض الصحابة. وثبت من هدي الصحابة أنهم كانوا يدخرون كما في حديث عائشة وغيرها لما دف أهل أبيات من البادية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فهذا ظاهر في أن الصحابة كانوا يدخرونها، أليس كذلك؟
لا.
ولذلك أجمع العلماء على أنه لو لم يجعلها في الفقراء فهي أضحية صحيحة، لم يوجب أحد من العلماء أن تكون في الفقراء كالزكاة مثلا التي لها أهلون من الفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره. ثم إنها لو كانت في الفقراء لنظر إلى حاجة الفقراء، وأنت تعلم أن اللحم يعني لا يأتي في ابتداء حاجات الناس إذا كانوا فقراء، بل هناك ما هو أولى منه وأيسر منه وما إلى ذلك. فمثل هذا المعنى من الفقه ليس بفقه، وفقه يعني قد يخطئ بعض المحتسبين فيه، فهذا اجتهاد خطأ وهذا مضطرد. لا يجوز أن تعطل شعيرة من الشعائر، ولا يجوز لأحد أن يندب الناس إلى تعطيل شعيرة من الشعائر بحجة أن يضعوا ذلك في باب آخر. متى يقال هذا؟ يقال هذا في الأعمال، أعمال البر المطلقة، فلا شك أن المسلم في أعمال البر المطلقة يتحرى الأولى ويتحرى الحاجة، لكن ما سمته الشريعة من الشعائر، فيعلم أن إقامة هذه الشعيرة هو الأولى، وهي ليس لها بدل، وهي ليس لها بدل. ولذلك ما ندب النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد أضحية إلى أن يتصدق، فهذا فقه غير صحيح. ويقاس عليه بعض الصور التي قد يقول أحيانا بعض الوعاظ في المساجد من باب يعني الحرص على الخير، لكنهم لم يصيبوا فقها كالعمرة مثلا، ويقال بدل أن يعتمر الإنسان في رمضان ويصرف مالا قدره كذا وكذا على عمرته، لا يعتمر ويصرف هذا المال في مصالح الفقراء أو في مصالح عامة، هذا كله خطأ. المسلم مندوب إلى الاجتهاد في أعمال البر والصدقة على الفقراء والمساكين وما إلى ذلك، لكن لا يكون على سبيل التعطيل، لا يكون على سبيل التعطيل. نرجو من الأخوات اللي معهن الأطفال جزاهم الله خير، الأخوات اللي معهم الأطفال يعتنون بأطفالهم. فإذا بارك الله فيكم، هذه مسألة تحتاج إلى أن يعرفها الناس معرفة صحيحة، ولا يسوء لأحد أن يغير في الأحكام الشرعية بمثل هذه الاجتهادات التي لا أصل لها ولم تبنى على قواعد شرعية، إلا أنه يستثنى من ذلك إذا أصبحت الأمور على باب الضرورة، إذا وصلت الأحكام إلى الضرورة ساغ نقل بعض هذا المال إلى محل الضرورة، لأن دفع الضرورة واجب، لأن دفع الضرورة واجب. فإذا صار هناك ضرورة في الناس فباب الضرورة له حكم آخر. نعم. قال ويستحب، نعم قال والأفضل فيها،
والأضحية أفضل من الصدقة بثمنها.
نعم انتهى هذا.
قال رحمه الله والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم.
قال والأفضل فيهما أي في الهدي والأضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم، وهذا يدل على أن بهيمة الأنعام هي محل الهدي والأضحية، وهذا متفق عليه بين العلماء أن محل الهدي والأضحية هي بهيمة الأنعام فحسب، فلا يكون هدي ولا أضحية من غيرها. وأفضلها الإبل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم البقر ثم الغنم. قال الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، ويدخل في البدن الإبل والبقر، ويدخل في البدن الإبل والبقر، فهي أفضل لكونها أبلغ أثرا، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكونها أعلى ثمنا وهكذا. نعم.
ويستحب استحسانها واستسمانها.
يستحب استحسانها واستسمانها، أي أنه ينتقل لذلك ما يكون مما يحب أن يقدم له. قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم.
ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني مما سواه.
قال ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني مما سواه، وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الضأن يجزئ فيه الجذع، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء وهو الراجح. وذهب الطائفة من العلماء إلى أنه لا يجزئ إلا الثني سواء كان من الضأن أو كان من غيره، ويستدلون بما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن، وهذا عند التحقيق لا يدل على الوجوب بل يدل على الكمال، هذا عند التحقيق لا يدل على الوجوب بل يدل على الكمال. ومما يفسره ما جاء في الأحاديث الصحاح الأخرى التي فيها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للأضحية بالجذع من الضأن، كما في حديث البراء وفي حديث سفيان بن عبد الله قال أصابني جذع من الضأن فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به. الجذع من الضأن مجزئ وإن كان الثني أكمل، عملا بحديث جابر، وإن كان الثني أكمل عملا بحديث جابر بن عبد الله. نعم.
قال وثني الإبل ما كمل له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة.
ويظهر من حديث البراء أن الحكم نسخ، لأن في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في الصحيح قال أصابني جذع من الضأن فسألت النبي فقال ضحي به. وعليه ما جاء في حديث البراء بن عازب أن النبي قال لذلك الرجل الذي ضحى بالجذع قال ولن تجزع عن أحد بعدك. هذا الأظهر أنه منسوخ، هذا الأظهر أنه منسوخ. نعم.
وثني الإبل ما كمل له 5 سنين، ومن البقر ما له
2 سنين. ثني الإبل ما كمل له 5 سنين، هذا باتفاق الأئمة الأربعة أن ثني الإبل ما كمل له 5 سنين. وعليه يعلم أنه لا يجزئ الهدي ولا الأضحية بما دون ذلك. نعم.
ومن البقر ما له 2 سنين.
قال ومن البقر ما له 2 سنين، وهذا على رأي جمهور العلماء هو مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية. وعند المالكية أن ثني البقر ما له 3 سنين أتمها ما أتم 3 سنين ودخل في الرابعة. فمذهب الأئمة الثلاثة مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن ثني البقر ما له 2 سنين، ومذهب الإمام مالك أن ثني البقر ما له 3 سنين أتمها ودخل في الرابعة، ما له 3 سنين ودخل في الرابعة. والأظهر مذهب الجمهور، لأن هذا هو المشهور عند أهل العرف وأهل اللغة. نعم.
ومن المعز ما له 1 سنة.
قال رحمه الله ومن المعز ما له 1 سنة، من المعز ما له 1 سنة، هذا على رأي الجمهور وهو مذهب الأحناف والمالكية والحنابلة أن المعز له 1 سنة، إلا أن المالكية يشترطون أن يكون أتمها ودخل في الثانية. فعند أبي حنيفة ومالك وأحمد أن ثني المعز ما له 1 سنة، إلا أن أصحاب مالك يقيدون ذلك بقولهم أتمها ودخل في الثانية. وفي مذهب الإمام الشافعي أن ثني المعز ما له 2 سنين، أن ثني المعز ما له 2 سنين. ولهذا يتحصل لك كنتيجة أن أوسع المذاهب في السن، أوسع المذاهب في سن الهدي والأضحية مذهب من؟ الحنابلة والحنفية، الحنابلة والحنفية، لأن المالكية زادوا عما قاله الجمهور في البقر فقالوا لها 3 سنين أتمها، والشافعية زادوا عن قول الجمهور في المعز. نعم.
وتجزئ الشاة،
والأظهر في هذه المسائل ما ذهب إليه جمهور العلماء. نعم.
وتجزئ الشاة عن واحد،
وتجزئ الشاة عن واحد، المقصود بالإجزاء ليس من جهة الثواب، فإن الإنسان إذا ضحى جاز له أن ينوي بهذه الأضحية نفسه وأهل بيته ومن شاء من المسلمين. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وقال هذا عن محمد وآل محمد وهذا عن أمته أو من لم يضح من أمته. فمن حيث الثواب لا بأس للإنسان أن ينوي أجر الأضحية لنفسه ولقرابته ولمن شاء من المسلمين، ولكن مقصود الفقهاء رحمهم الله ليس في الثواب، مقصودهم في الإجزاء من حيث إقامة الشعيرة، في الإجزاء من حيث إقامة الشعيرة بحيث يقال إنه ضحى أو لم يضحي. فالبقر فالغنم قال والشاة، يقصد بذلك الغنم لا تجزئ إلا عن واحد باتفاق الأئمة الأربعة، وعليه عامة العلماء، وحكى بعض الفقهاء الاتفاق عليه، إلا أن بعض أهل العلم نقلوا بعض الخلاف المتقدم عن بعض التابعين، فنقل عن بعض التابعين أنها تجزئ عن ثلاثة، أن الغنم أو الشاة تجزئ عن ثلاثة، فهذا خلاف محكي ولكنه بعيد، وهو أشبه ما يكون بالقول الشاذ في المسألة، والمعتبر أن الغنم عن واحد، وعلى هذا عامة العلماء، وهو الذي مضت به السنة، وهو الذي مضت به السنة، فإن النبي لم يرخص في الاشتراك إلا في الإبل والبقر، وأما دون ذلك وهي الغنم فلم يحفظ فيها سنة، فإن الصحابة اشتركوا في الإبل، وهذا مشهور ثابت من وجوه، وأيضا جاءت روايات معتد بها أنهم اشتركوا في الغنم في البقر، ولم يحفظ رواية واحدة أنهم اشتركوا في الغنم، فهي ليست محلا لذلك، وعليه فلا يشترك الاثنان إذا كان هذا ماله مختصا وهذا ماله مختصا، لا يشتركون في الواحدة من الغنم، كالإخوة مثلا يكونون ببيت واحد ولكل واحد منهم مال مختص كوظيفة مثلا، فإذا ما كان مالهم واحدا فإنهم لا يشتركون في ذلك، وحتى إذا كان مالهم واحدا أي مشتركا مشاعا، فإن المندوب أن يكون كل واحد يضحي ويحتسب هذا في ماله، فإن الواحدة من الغنم لا تجزئ. أما ما جاء في حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، كانوا يرون أن الأضحية تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، وفي رواية كانوا يرون أن الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، فالمقصود بذلك من يعولهم ممن تلزمه نفقتهم كزوجته وأطفاله، وكانت العادة أن المرأة لا يكون لها ذلك المال البين في زمنهم الأول لأنها في مهنة بيتها، ولكن إذا كان الأمر ليس على هذه الصفة، كالإخوة يجتمعون في بيت ولكل مال مختص به حتى لو كان مشاعا، فإنه يندب كل واحد إلى الأضحية، بل حتى إذا كانت الزوجة لها مال مختص كالمعلمات مثلا، فتجد أن مالها يختص به عن زوجها، فإذا كانت مختصة بمال فإنها مكلفة، ويشرع في حقها أضحية كما يشرع في حق زوجها، وهذا لا يخالف ما مضى من سنتهم رضي الله تعالى عنهم، إنما السنة في من كان كحالهم الأولى، إذا كان رجل له قوامة بالنفقة على زوجته وأولاده الصغار فهذا تجزئ الأضحية عنه وعنهم، وهذا هو المقصود بحديث أبي أيوب. أما إذا كان الإنسان مكلفا رجلا أو امرأة وله مال مختص بوظيفة أو تجارة أو نحوها، فكونه يجتمع في سقف واحد مع غيره هذا ليس من المؤثرات، بل يشرع في حق كل مكلف أضحية، وإن كان إذا قام بها واحد منهم في البيت فقد أقيمت الشعيرة في هذه البيت، ولكن يبقى أن فعل غيره من المكلفين يبقى أنه مخاطب بالتشريع، لما لأنه مكلف وله اختصاص بمال وله قدرة، فما الدليل على إخراج كونه تشرع له الأضحية؟ نعم.
والبقرة والبدنة عن سبعة.
قال رحمه الله: والبقرة والبدنة عن سبعة، وهذا مذهب الجمهور من العلماء أن البقرة والبدنة عن سبعة، هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وقال طائفة من العلماء إن الذي يقع فيه اشتراك هي الإبل فحسب دون البقر، ولكن الذي عليه جمهور العلماء هو الأول الذي ذكره المصنف وهو مذهب الأئمة الثلاثة، والدليل عليه مجيء السنة به كما سبق. نعم.
ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العجفاء التي لا تنقي، ولا العرجاء التي تبين ضلعها، والمريضة البين.
ومن حيث الاشتراك هذا حكم، وفي حكم آخر وهو أن الاشتراك سائغ في الإبل والبقر، سواء كان ذلك في هدي واجب أو كان في هدي مستحب، سواء كان ذلك في هدي واجب أو كان في هدي مستحب. فإذا قيل فالشرك في الإبل، يعني الجزء من الواحدة من الإبل إذا كانت سبعة، هل الأفضل هذا أم يأخذ شاة يختص بها؟ فهنا يقال إن الواحدة من الغنم أولى من الشرك في الإبل أو البقر. نعم.
ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العجفاء
ولا تجزئ العوراء البين عورها إجماعا. نعم.
ولا العجفاء التي لا تنقي،
ولا العجفاء التي لا تنقي. نعم. العوراء هي التي انخسفت عينها فذهبت فبان عورها وأصبحت لا تبصر بهذا العين. نعم. والعجفاء يقصدون بها هي الهزيلة البينة الهزال، إذا كانت هزيلة ضعيفة بينة الضعف فإنها لا تكون مجزئة. نعم.
التي لا تنقي.
نعم، أي أنه يعبر بعض العلماء يقول لا مخ فيها، وهذا تعبير فيه تجوز عند الفقهاء، لأنه عند أهل الاختصاص ما يأتي هذا المنطق كما تعرفون، إنما مقصودهم لا مخ فيها أي أنها قد أنهكها التعب والمرض حتى تجوز في هذه الكلمة في حقها. نعم.
والعرجاء البين ضلعها،
والعرجاء البين ضلعها أي عرجها، وهذه الثلاث بالإجماع. نعم.
والمريضة البين مرضها،
والمريضة البين مرضها، وهذه أيضا بالإجماع. دليل هذه المسألة ما رواه الخمسة من حديث البراء بن عازب قال خطب فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الأضحية فنهى عن العوراء البين عورها والعجفاء والمريضة والعرجاء. هذا حديث البراء بن عازب رواه أهل السنن والإمام أحمد، وبعض أهل الحديث يتكلم في صحته وإسناده، ولكن ذكر طائفة من أهل العلم الإجماع على هذه الأحكام، وممن سمى الإجماع على ذلك الموفق ابن قدامة رحمه الله صاحب هذا المختصر، وكذلك هم الحافظ أبو عمر بن عبد البر وغير هؤلاء، سموا اتفاق العلماء وإجماع العلماء على أن المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والهزيلة فإنها لا تكون مجزئة في الأضحية وكذلك في الهدي. نعم.
ولا العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها،
ولا العضباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها، إذا ذهب أكثر القرن أو أكثر الأذن، أي ذهب أكثر القرن بالانكسار أو أكثر الأذن، لا تجزئ. هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة، والأكثر من الفقهاء على أنها تجزئ، نعم.
وتجزئ الجماء والبتراء والخصي.
قال وتجزئ الجماء التي لا قرن لها، الجماء هي التي لا قرن لها خلقة، فهذه تجزئ باتفاق الأئمة الأربعة. نعم.
والبتراء،
والبتراء وهي مقطوعة الذنب فهي أيضا مجزئة، قالوا لأن المقطوع ليس محلا للانتفاع، ولهذا فرق أصحاب الإمام أحمد بين مقطوع الإلية التي ينتفع بها وبين مقطوع الذنب الذي لا ينتفع به، فقالوا إذا كان المقطوع مما هو محل الانتفاع فهي ليست مجزئة، وإن كان المقطوع محلا إذا كان محل الانتفاع فليست مجزئة، وإذا لم يكن محل الانتفاع هذا بحسب أنواع وفصائل المعز والضان، فيكون إذا كان ليس محلا للانتفاع فكونها بتراء لا يؤثر، أما إذا كان محل الانتفاع فيؤثر في الإجزاء. طائفة من أهل العلم جعل المناط ليس هذا، إذن الحنابلة في تفصيل مذهبهم يجعلون المناط إيش؟ هل هو محل الانتفاع أو ليس محل الانتفاع. طائفة من العلماء وهو مذهب الشافعية يجعلون المناط ما كان على أصل الخلقة وما كان بفعل الآدمي، قالوا فإذا ولدت بتراء أجزأت، وأما إذا كان بفعل الآدمي فإنها إيش؟ لا تجزئ، لأن الآدمي أخرجها عن أصل الخلقة، فيجعلون المناط على هذه الصفة، يجعلون المناط على هذه الصفة. وطائفة من العلماء يقولون إن البتراء تجزئ مطلقا، وهو قول لطائفة من أصحاب الإمام أبي حنيفة. نعم.
والخصي،
قال والخصي وهو مجزئ باتفاق الأئمة الأربعة. نعم.
وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها
فكذلك مجزئة، إذا شقت الأذن أو قطع أقل من النصف فهي مجزئة، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. وفي المسألة تفصيل، فبعض العلماء يجعل المناط الثلث، فإن كان الذي قطع الثلث فما دونه أجزأت، وإن كان فوق الثلث فلا. الحنابلة كما سبق يجعلون هذا معتبرا بأكثرها، فإذا بقي أكثر الأذن أجزأت، إذا بقي النصف أو أكثر فإنها مجزئة. نعم.
والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى،
والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، هذا من حيث الاستحباب، هذا من حيث الاستحباب، وهذا هو المشروع في نحر الإبل، لأنها تنحر نحرا، وبهذا مضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ذبحت ذبحا شرعيا على غير هذه الصفة أجزأت عند جمهور العلماء، لو ذبحت على غير هذه الصفة ما دام أنه ذبح شرعي يتحقق به الصفة المطلوبة شرعا في إسالة الدم من محله فإنه يكون ذبحا مجزئا. نعم.
وذبح البقر والغنم على صفاحها،
وذبح البقر والغنم على صفاحها، ولذلك الإبل تكون قائمة كما قال ابن عمر للرجل كما في الصحيح ابعثها قياما مقيدا سنة نبيكم صلى ابعثا قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالمشروع أن تكون معقولة يدها اليسرى كما ذكر المصنف، ولهذا قال ابن عمر هذه سنة نبيكم، لأن النبي ذبح هكذا. أما البقر والغنم فإنها تذبح على جنبها على صفاحها كما ذكر المصنف. نعم.
ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك،
كما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، كما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويستحب أن لا يذبحها إلا مسلم،
قال ويستحب أن لا يذبحها إلا مسلم، ولم يقل يجب، ولم يرد بذلك من لا يسوغ ذبحه، وإنما أراد بذلك من يجوز ذبحه من أهل الكتاب، فإنك تعلم أن ذبيحة الكافر لا تحل للمسلمين إلا أن يكون كتابيا، وهم اليهود والنصارى، فاليهودي والنصراني ذبيحته حلال لقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أكل النبي صلى الله عليه وسلم عند اليهود، فأكل غير مرة من طعام اليهود، وأهدت له امرأة من اليهود شاة فأكل منها أو كاد أن يأكل منها عليه الصلاة والسلام، حتى أخبر أنها مسمومة، أي نزل عليه الوحي بأنها مسمومة. فطعام أهل الكتاب حلال للمسلمين، ولكن يستحب في هذه لأنها من شعائر القرب التي يتقرب بها إلى الله، استحب جمهور العلماء ألا يباشرها إلا مسلم، وعلى مذهبهم لو أنه ذبحها كتابي أجزأت، لو ذبحها كتابي أجزأت، فلو أن كتابيا ذبح الأضحية لمسلم من حيث الوكالة مثلا أو نحو ذلك أجزأت عند جمهور العلماء. وقال طائفة من أهل العلم لا تجزئ، قالوا لأنها أعمال من باب القرب ليست مما يؤكل للحم، فلما كانت من باب القرب لم تصح إلا ممن تصح قربته، وهو الموحد المخلص لله، والموحد المخلص لله. وهذه مسألة الخلاف فيها كما ترى وليس فيها نص. نعم، وهي نادرة الوقوع على كل حال. نعم.
وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل.
وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم باشر الذبح بيده، كما في الصحيح من حديث جابر فنحر 63 بيده، وكذلك في الأضحية في حديث أنس في الصحيحين ذبح عليه الصلاة والسلام بيده. فهذا هو السنة، هذا هو السنة. ولكن إن جعل وكيلا يذبح عنه أو نائبا يذبح عنه أو استأجر أجيرا يذبح عنه فهذا سائغ ومجزئ بإجماع العلماء. نعم.
وقت الذبح بعد صلاة العيد إلى آخر يومين من أيام التشريق.
وقت الذبح بعد صلاة العيد، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وهو الراجح الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى يوم العيد ورأى أضاحي قد ذبحت قال: من ذبح بعد صلاتنا هذه فهو ذبح، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله، فإنما هو لحم قدمه إلى أهله. وفي رواية: فليذبح مكانها أخرى. فدل على أن الذبح لا يكون إلا بعد صلاة العيد، هذا لمن كان بين يديه من يصلي صلاة العيد كما في الأمصار وعمائم القرى، وأما من كان في الصحراء أو منقطعا عن ذلك فإنه يعتبر بالوقت، فإنه يعتبر بالوقت. فإذا ذهب وقت صلاة العيد في أقرب الأمصار إليه دخل وقت الذبح عنده. نعم.
إلى آخر يومين من أيام التشريق.
قال رحمه الله: إلى آخر يومين من أيام التشريق، وهذا الذي عليه جمهور العلماء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك، مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك أن الذبح الأضحية، أن ذبح الأضحية محله يوم العيد ويومين فقط من أيام التشريق، يوم العيد ويومين فقط من أيام التشريق. والقول الثاني في المسألة أن الذبح يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، والراجح الأول، الراجح هو القول الأول وهو الذي عليه جمهور العلماء عملا بأثار الصحابة في ذلك، عملا بأثار الصحابة في ذلك. نعم.
وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية، والهدي بقوله هذا هدي، أو إشعاره وتقليده مع النية.
المسألة كما قلنا في الأيام ليس فيها دليل من حيث النص، نص الشارع، ولكن فيها آثار الصحابة، وقد احتج الإمام أحمد رحمه الله فيها بآثار الصحابة. وأنت تعلم أن هذا توقيت لا يستعمل فيه القياس، ولذلك الإمام أحمد في رواية الأثرم نص على أن أيام الذبح هي يوم العيد ويومان بعده، وقال هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما عمل به الأئمة على أثار الصحابة. نعم.
نعم.
وتتعين.
نعم. وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية، والهدي بقوله هذا هدي، أو إشعاره وتقليده مع النية.
أو إشعاره وتقليده وإشعاره مع النية، فلا تتعين بمحض النية في مذهب الشافعي وأحمد. نعم.
ولا يعطي الجازر أجرته منها.
لا يعطي الجزار منها، لما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا. فلا يعطي الجزار الأجرة منها، ولكن لو أعطى الجزار أجرته كاملة ثم نظر لفقره وحاجته فأهداه أو أعطاه صدقة فهذا حسن لا بأس به، بشرط أن لا يكون مؤثرا في قدر الأجرة، بشرط أن لا يكون مؤثرا في قدر الأجرة. نعم. طيب أذن ونستكمل بس الإخوان، ودنا نستكمل حتى نقف على البيوع إن شاء الله، ما بقى علينا إلا مسائل يسيرة. إذن هذا ما يتعلق بالتعيين. قال: ولا يعطي الجزارة من الجازرة منها، ولا يعطي الجازرة أجرته منها. نعم. سبق هذا قلنا في حديث علي.
والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها.
هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، والفقهاء رحمهم الله متفقون على أنه ليس فيها شيء من واجب، ليس فيها شيء من واجب، وحيثما فعل الأصلح فهو حسن، فإن فعل ما ذكره المصنف فهذا هو المشروع في مذهب الإمام أحمد، أن يأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه كما في حديث جابر، قال جابر: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة، أي قطعة، فجعلت في قدر فأكل من لحمها وشرب من مرقها، فإذا فعل ذلك فهذا حسن، وإن تصدق بجميعها فهذا أيضا لا بأس به، وهو مشروع من حيث الأصل أي الصدقة، ولكن لا ينبغي أن تكون نفسه شحيحة فيجعل كل الأضحية في نفسه أو في بيته، فهذا في الغالب وجه من الشح، ولو فعل أجزاء، لأنها إنما وقعت أضحية بنيتها ومقصودها، لكن إذا فعله فهذا وجه من الشح، ولكن لو ادخر شيئا فهذا مما هو سائغ ومضى به هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم كانوا يدخرون وقد نهوا عن ذلك ثم نسخ، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، دف أهل أبيات من البادية، ولهذا هذا المعنى الذي عني به النبي صلى الله عليه وسلم تجب العناية به بعده، فلو قدر وجود مسغبة أو فقر أو حاجة بالغة في بلد ما ينبغي للناس أن يحبسوا الأضحية وهي خرجت لوجه الله فيدخروها ويدعون أهل الفاقة الذين بحضرتهم، أهل الفاقة الذين بحضرتهم. نعم.
وإن أكل أكثر جاز.
نعم.
وله أن ينتفع بجلدها.
وله أن ينتفع بجلدها، وهذا متفق عليه بين الأئمة. نعم.
ولا يبيعه ولا شيئا منها.
نعم، لأنها ليست محلا للبيع وقد ذهبت قربة إلى الله. نعم.
فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له.
هذه أحكام الأضحية، هذه أحكام الأضحية وهي بينة في جملتها، أقوى ما فيها مسألتان: هل الأضحية واجبة؟ وعرفنا أن الخلاف فيها مشهور، وإن كان الأظهر أنها مستحبة ولكنها من السنن البالغة التأكيد لأنها من الشعائر الظاهرة. والمسألة الثانية التي ينبغي لطالب العلم العناية بها مسألة وقت الذبح، وعرفنا أن فيه خلافا، والمشهور فيه قولان: أنه يوم العيد ويومان بعده، أو القول بأنه ثلاثة أيام بعد يوم العيد على مذهب الإمام الشافعي، وفيها أقوال أخرى لبعض التابعين رضي الله تعالى عنهم كقول ابن سيرين مثلا: إن وقت الذبح لأهل الأمصار في الأضحية هو يوم واحد، إن وقت الذبح لأهل الأمصار هو يوم واحد، بعض أهل العلم يفرق بين الهدي وبين الأضحية في الوقت، ولم يأتي فيها نص كما سبق نص صريح، إنما حفظ فيها فتوى الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس أنهم كانوا يجعلون وقت الذبح ويوم العيد ويومان بعده، وبهذا احتج الإمام أحمد رحمه الله. أما النصوص النبوية فليس فيها صريح قاطع، ليس فيها صريح قاطع، وإن كانت بعض الأدلة النبوية المرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تدل بوجه على هذا القول، يعني على قول الجمهور، وإنما أحببت أن أؤكد عليه لأنه في هذا العصر كاد أن يهجر، وصار الناس لا يبالون في اليوم الثالث والرابع من أيام، يعني في اليوم الثالث من أيام التشريق، فلا يقدم، يعني لا يبالي أن يجعل الأضحية في الرابع باحتسابا إذا احتسبنا يوم العيد معها، هذا فيه تقصير، هذا فيه تقصير. وإن كان من يبني ذلك على تقليد إمام كالشافعية مثلا فهذا كما سبق مما يسوق فيه القول والاجتهاد والخلاف في المسألة مشهور، لكن لا يتبادر أن السنة كأنها ظاهرة بهذا، والخطأ الذي يصير الآن أنه يتبادر لدى البعض أن السنة ظاهرة بأن أيام الذبح للأضحية هي يوم العيد وثلاثة أيام بعدها، هذا ليس في سنة ظاهرة، بل السنة وإن لم تكن صريحة المحصلة بوجه نظر واجتهاد أقرب إلى نفيه وليس إلى إثباته. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع أهل أبيات من البادية نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، وجاء هذا في حديث بريدة في الصحيح: كنت نهيتكم عن أكل لحوم الضحايا فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقى فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. فكون الشارع نهى لما قام ذلك السبب عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، لماذا قيدها بثلاث؟ لو كان اليوم الرابع وقتا للذبح يبعد أن يكون وقتا شرعيا للذبح مع تحريم إيش؟ مع تحريم ماذا؟ مع تحريم الأكل. هذا ليس نصا في المسألة لكنه من حيث الاجتهاد وجيه. الشارع لما نهى، لما دفع أهل أبيات من البادية وفيه انفاقة، فنهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، الثلاث اللي هي يوم العيد واليوم الليلة الحادي، ليلة الحادي عشر بعده والثاني عشر بعده، فهذه ثلاث ليالي، يوم العيد فيه ذبح واليوم الذي بعده فيه ذبح واليوم الثاني من أيام التشريق فيه ذبح، فإلى نهاية ليلة اليوم الثاني يسوغ الأكل، بعده لا يسوغ الأكل حتى لا يحبس الناس. إنما الشارع نهى لماذا؟ حتى لا يحبس الناس ويدخر الناس اللحم مع وجود هذا العارض الذي عن الشارع وعني الشارع به، هذا نسخ كحكم، ولكن كون الشارع علق ذلك بثلاث، علق ذلك بثلاث لا بد له من سبب، أليس كذلك؟ فالأقرب في سببه أنه وقت الذبح، لئلا يترتب عليه أن الشارع يجعل هذا وقتا للنسك ووقتا للذبح ووقتا للأضحية، ومع ذلك يحرم على من ذبح أضحيته في هذا اليوم أن يأكل منها، رأيتم؟ فإذن هذا قول وجيه، وهو قول الجمهور من العلماء، هو مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد، أن وقت ذبح الأضحية هو يوم العيد واليوم الأول من أيام التشريق واليوم الثاني فحسب، ينتهي بغروب الشمس اليوم الثاني، ولذلك لا ينبغي للناس أن يؤخروا ذبحهم عن هذا. أما من تأخر تقليدا لإمام كتقليد الشافعي رحمه الله فهذا كما سبق في سائر مسائل الفقه والفروع أن هذا مما يسوق. نعم.
فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل جزورا ببضعة فطبخت،
أمر من كل
جزور،
نعم،
ببضعة،
نعم، فطبخت،
نعم، فطبخت فأكل منها وحسى من مرقها،
نعم، هذا جاء في حديث جابر رواه مسلم وغيره، نعم،
نعم، ولا يأكل من كل واجب إلا هدي المتعة والقران.
نعم، هذا على مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة خلافا للشافعي. نعم،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي فدخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي.
نعم، هذا في حديث أم سلمة: من كان له ذبح يذبحه فإذا هل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيء، يعني لا يأخذ من الشعر ولا من الأظافر. وهذا فيه مسألتان: المسألة الأولى أن هذا المعنى ليس كما يفهمه بعض العوام، ليس من شروط الذبح، ليس من شروط الذبح، فلو أنه خالف وأخذ من شعره فإن ذبحه صحيح وإن كان ناقصا لم يكمل ما أمره الشارع به. لكن بعض العوام تجد أنه يقول إنه ترك الأضحية لأنه إيش، حلق أو قص من شعره شيء، وهذا خطأ. كذلكم إذا كان الإنسان لم ينوي الأضحية فأخذ من شعره في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، أخذ من شعره ثم طرأ له بعد ذلك نية الأضحية، يمكنه أو لا يمكنه؟ بإجماع العلماء أنه يمكنه، بإجماع الفقهاء أنه يمكنه. فإذن هذا المعنى مأمور به، ولكنه ليس شرطا في مسألة النسك في الأضحية. والسلام. المعنى الثاني: هل هذا على سبيل الوجوب أو ليس على سبيل الوجوب؟ في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن هذا على سبيل الوجوب، وهو قول طائفة من أهل العلم. والقول الثاني وهو مذهب الإمام مالك أن هذا مستحب وليس بواجب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العقيقة. وهي
نعم، تسمى العقيقة، وكرهها طائفة من أهل العلم تسميتها بالعقيقة، ولكن هذا خلاف قول الجمهور. بل قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله من علماء المالكية، يقول: إن كتب جميع الفقهاء من سائر مدارس الفقه وآراء الفقهاء يسمونها العقيقة، ولا يحفظ فيها نهي، لا يحفظ فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن تسمى العقيقة وتسمى النسيكة. نعم، وتسمى في الأعراف غير ذلك. نعم.
وهي سنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه.
قال رحمه الله: وهي سنة، أي أنها ليست واجبة، عن الغلام أي الذكر شاتان، وعن الجارية شات. وسبق أن مقصود الفقهاء بالشات ليس الأنثى دائما، إنما مقصود الجنس. نعم.
تذبح يوم سابعه،
تذبح يوم سابعه، هذا هو الأفضل وليس شرطا. بل العقيقة ليس لها ميقات، فإذا ذبحت يوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين أو ما زاد على ذلك فوقتها واسع. بل إذا علم الإنسان أنه لم يعق عنه فعق عن نفسه وهو كبير فهذا حسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته. وإن كان المقصود بكلمة مرتهن بعقيقته لم يحفظ فيها تفسير مرفوع، فكأن لها معنى من جهة ما يحفظ به العبد من قدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك هي سنة باقية، فلو أدرك نفسه ولم يعق عنه، لم يعق عنه والده فعق عن نفسه فهذا صحيح. نعم.
ويحلق رأسه.
وكذلكم قول الفقهاء عن الغلام، عن الغلام أي ذكر الشاتان، هذا على المشروعية، وإلا إذا لم يكن ذا جدة فذبح واحدة أجزأ ذلك. نعم.
ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقاء.
نعم، لما جاء في حديث سلمان بن عامر، لما جاء في حديث سلمان بن عامر. نعم، وكل هذا مما يشرع وليس مما يجب. فإن فات
يوم سابعه ففي 14، فإن فات ففي 21.
هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، والراجح أن العقيقة ليس لها ميقات معين بعد السابع، ليس لها ميقات معين بعد السابع. نعم.
وينزعها أعضاء ولا يكسر عظمها.
استحب طائفة من الفقهاء وهو مذهب الحنابلة والشافعية أن لا يكسر العظم. نعم.
وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك.
إن حكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك، أي ما يجزئ وما لا يجزئ، ومن جهة السن ومن جهة الأحكام التي سبقت، إلا أن ميقاتها مختلف كما سبق، فهي مرتبطة بالمولود، يكون من باب شكر نعمة الله عليه، ومن باب ما أشار إليه الشارع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بحقيقته، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وأؤكد على الأخت التي معها الأطفال أنه الآن حضرت الصلاة، ممكن الدرس فيه شوي يعني ساعة، لكن الناس الآن بيصلون، فنرجو من الأخت أنها تحفظ أولادها حتى ما يخلفوا بالمصليات.
أحسن الله.